أخذنا من درسنا في كتاب الأدب للإمام البخاري رحمه الله هذا الأدب الجم في التواضع وفي حال سماع المدحة وتقويم النفس وعدم الزهو بها، فإنهم تربوا على مكارم الأخلاق وعظائمها، ومن مكارم الأخلاق معالجة الإنسان لنفسه بما ينبغي، فإنه لو صدقها أو صدق فيها صدقها بما ربما يحصل فيها من زهو وتعالي، أو صدق فيها من يريد أن يقصن ظهره، في مثل هذا الحال يحصل له الضرر في دينه وأيضا دنيا. فلا أسوأ حالا على الإنسان من الإعجاب بالنفس والكبر، ولا أبرك على الإنسان من السكينة والتواضع لله سبحانه وتعالى مما يجلب له الاستكانة رب العالمين وأداء عبادته على الوجه المطلوب شرعا. ومن ذلك اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، ولما أغمي على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وشيع عليه سمع من يندبه في حال ذلك وتقول وكذا 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 اثني عليه، قال كان يقال لي هكذا كنت، ونهى عن فعل ذلك. وجاء مما تعلمون أن أحدهم يجثو على ركبتيه يحت التراب يوجه من يريد أن من يمدح، فهذا التعود للمدائح فيه إفراط وفيه تفريط وفيه اعتدال في الذب عن عرض المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه ذب الله أو ذب الله عنه النار يوم القيامة، دفع الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفيه كذلك أيضا إفراط مبالغة حتى في حق أنبياء الله ورسله، هذا الإفراط منهي عنه ولا يجوز، وهو مهلكة هلك به أمم كثير من يهود ونصارى وغيرهم، ومن أشد من يهلك بذلك الرافضة في جانب من يعظمونهم، وهكذا الصوفية بالغوا في ذلك حتى تجد أحدهم ربما لا يرجع لا يدخل على صعل الولي ماشيا يحبو على الركب حتى يصل إليه قبل ركبته، ولا يرجع يوليه الدبر خلف يرجع القهقرة هكذا خاشعا حتى يولي، عودوهم على هذا. وصار أهل السنة بحمد الله لا جفاء وتفريط ولا إفراط مبالغة تقديس، أنزلوا الناس منازلهم، وهذا يحسنه ويتقنه ذووه، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وبعضها بعض الناس يحسن بما لا يعلم حسب الظاهر، وقد تكون عند الإنسان خفايا يعلمها الله منه، إما من معالجة قلبه بأمور، وإما سرائر في بيته، وإما أشياء يعلمها الله. فكان هذا التأديب أيضا من هذا الصحابي الجليل أفضل الصحابة على الإطلاق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه اغفر لي ما لا يعلمه، هم يثنون على حسب ظاهر يظنون على حسب ما يظنون، جعلني خيرا مما يظنون، لا تأخذني بما يقولون، أي من هذا الإطراء وأنت أعلم أني ذلك المقصر، واغفر لي ما لا يعلمون من الذنوب التي كما قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي إنكم تخطئون بالليل والنهار واغفر الذنوب جميعا. حسن كان يقول لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يمشي بجانبي، هذا الحسن البصري. فهؤلاء أئمة الدين والورع. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، يخشى النفاق الاعتقادي، يخشى على نفسه النفاق، وهم ذروة الصالحين، من ذروة الصالحين كما ترى تلك الرعيل الأول. زيادة التي عند البيهقي: واجعلني خيرا مما يظنون، أيضا هذا دعاء طيب، يطلب من ربه التزكية، أن يزكيه ربه وأن يغفر ذنوبه، وأن كذلك يغفر له ما قد لا يعلمونه أو ما لم يتعمده، ولا يأخذه بالمدائح وبما قد يحصل من وراء ذلك. وإذا افتتح الإنسان خطبته يفتتح بالاستعانة بالله: الحمد لله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. قالوا في هذا الاستغفار إشارة إلى ما قد يحصل من زلل، أو ما قد يتخالج في النفوس، أو ما إلى ذلك، فلهذا قدم الاستغفار وطلب العون والتوفيق. قال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم قال عن الأوزاعي بن الرحمن بن عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة الجرمي، هذه طبقة الجرمي طبقة عليا، أن أبا عبد الله قال لأبي مسعود، أو أبو مسعود قال لأبي عبد الله: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في زعمه، ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في زعمه، قال: بئس مطية الرجل. أصلا هي درع يعني إذا أراد الإنسان أن يتقي بها أقوالا ليست ثابتة قال زعم، فهي بئس مطية الرجل أن يقول ما لا يتثبت. قال رحمه الله: زعم لم تجئ هذه الكلمة في القرآن إلا في الإخبار عن قوم مذمومين بأشياء مذمومة، فكره للناس أخلاق المذمومين، يعني زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، أخلاق المذمومين في أخلاقهم، والكافرين في أديانهم، الكاذبين في أقوالهم، لأن أولى بهم لزوم أخلاق المؤمنين الذين سبقوهم بالإيمان. هذا قول. قال الحافظ في الفتح: والأصل في زعم أنها تقال في الأمر الذي لا يوقف على حقيقته، أمر على هيام. وقال ابن بطال: معنى حديث أبي مسعود أن من أكثر من الحديث بما لا يتحقق صحته لم يؤمن عليه الكذب. وقال غيره: كثر استعمال زعم بمعنى القول، وقد وقع في حديث ضمام بن ثعلبة: زعم رسولك، وقد أكثر سيبويه في كتابه في أشياء يرتضيها زعم الخليل. قال علي القاري في المرقاه: ما ملخصه، إن الإخبار يخبر، إن الإخبار بخبر مبناه على الشك والتخمين دون الجزم واليقين قبيح، بل ينبغي أن يكون لخبره سند وثبوت، وأنه لا ينبغي للرجل أن ينسب الزعم والكذب إلى الناس، لا يقول زعم فلان، فإنه يعني ينسبه إلى عدم التحقق وعدم التثبت، ويقول زعم فلان إلا أن يكون على يقين من كذبه وعدم تثبته. ويريد أن يجنب الناس ويحذرهم عن ذلك، فيجوز بمثل هذا لمصلحة نسبة الزعم والكذب إلى أحد كما يفعل في الجرح والتعديل. وله محمل آخر، وهو أن الغالب في أن من يريد أن يكذب أو يرمي إنسانا بما يعاب وأشباه ذلك أن يقول زعموا كيت وكيت، لأنه يخاف إذا أخبر عن مشاهدة أو حكى عن إنسان بعينه أن يفتضح كذبه فيندس تحت زعم. فلهذا صارت بئس مطية الرجل زعم، أن يكون ديدنه عدم التحقق والاندساس برمي الناس بما لا يتسنى لهم، بما لا يكون فيهم، فيحمل كلامه على يفتضح كذبه، فيحمل كلامه على هذه الكلمة، حتى إذا وقف الناس على أن المحكي كذب قال: إنما قلت زعموا، وأنا صادق أني سمعت ذلك من بعض الناس ولا أذكر من هو ونحو ذلك. وبهذا تعلم أن لا محذور في الكلمة نفسها، إنما المحذور في اتخاذها مطية الكذب ونحوه. ففي الحديث تنبيه للناس على أن يتثبتوا في الأخبار المحمولة على هذه المطية لقيام الاحتمال. وقبل ذلك القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، هذه قراءة وتثبتوا. في نحو زعموا أو زعم الناس وزعم رجل وأشبه ذلك، فأما إذا قال الثقة زعم فلان وسماه فليست ما نحن فيه والله أعلم. وقال الخطابي: أصل هذا الرجل إذا أراد الطعن، إذا أراد الضعن والمسير إلى بلد ركب مطيته، هذا شرح المثل، وسار حتى يبلغ حاجته، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدم الرجل أمامه أمام كلامه ويتوصل به إلى حاجته من قوله زعموا بالمطية التي يتوصل بها إلى الموضع الذي يؤمه يقصده. وإنما يقال زعم في حديث لا سند له ولا تثبت له فيه إنما هو في شيء يحكى على الألسن على سبيل البلاغ، فلا يروى إلا ما كان عن تثبت وثقة. هذا مجمل ما ذكروه في زعم، أنها لا يكثر منها الإنسان، لأنها بئس مطية الرجل زعم، تقال في عدم التثبت وتقال بالاندساس بها تحت قول تريد رمي إنسان به بما لا برهان له لك لتستخفي تحت بالطعن في ذلك، فالإنسان لا يكثر منه. أما وليس على الإطلاق، فقد جاءت فيها أدلة في بيان ذلك في بابها، أقصد جواز ذلك.